وصلى الله على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. مسألة جديدة رقمها 231، كنا في بيع الصرف وبعد في هذه المعاملة. لا يجب على المتعاملين بالصرف إقباض المبيع أو الثمن حتى لو قبض أحدهما، لم يجب عليه إقباض صاحبه. نقطة. ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل إليه عنه، العفو، كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه. انتهت المسألة. المسألة بسيطة إن شاء الله تعالى، وهي تشتمل على أحكام ثلاثة. الحكم الأول: لا يجب في باب الصرف التقابض، فلا يلزم على الطرف الأول الإقباض، إقباض الدراهم أو الدنانير، كما لا يلزم على الطرف الثاني الإقباض، وهذا بخلافه في غير باب الصرف. هناك يجب على البائع تسليم المبيع وعلى المشتري تسليم الثمن، أما هنا لا يجب ذلك. هذا هو الحكم الأول. والحكم الثاني، ثلاث أحكام قلنا تشتمل. والحكم الثاني: لو فرض أن أحدهما أقبض ما في يده، ما في يده سلمه، الطرف الثاني لا يجب عليه تسليم ما في يده، والحكم الثالث الأخير: لو كان لأحد العوضين نماء قبل القبض فهو لي لا لي، علما لصاحبه الأول الذي انتقل عنه نماء قبل القبض كان ثابت، فهو لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه. هذه ثلاث أحكام تشتمل عليها هذه المسألة. أما بالنسبة إلى الحكم الأول، وهو ماذا كان الحكم الأول؟ لا يجب عليهما التقابض، لا هذا يجب عليه الإقباض ولا ذاك يجب عليه الإقباض، تشي يسوون؟ يقعدون واحد يعاين الثاني. إقباض ليس بلازم، بل يسب بيناتهم، يتفقون، يقول لواحد للثاني يلا يد بيد، أنا أطيك وأنت تطين، هذا اتفاق بيناتهم، وإلى حق أن يرفض، إلى حق أن يرفض منه؟ هذا الذي قيل له أنا أسلم بيد وأنت سلم بيد أيضا، له مع ذلك أن يرفض. هذا الطرف الثاني الذي طلب منه التعاون في هذا المجال له حزن. والوجه في ذلك, يعني ماذا في ذلك؟ في عدم لزوم التقابض. واضح. فإنه قبل تحقق القبض لا يجب الوفاء بالمعاملة إذ تماميتها تكون بالتقابض. هذه المعاملة لها خصوصية. المسابقات إذا أكو بعض مرات علمية ما أدري شلون, هذا خوش مورد للمسابقات العلمية. متى لا يجب على المتبايعين هو هذا هنا لا يجب ماذا؟ التقابض. فإنه قبل حصول القابض لا تمامية للمعاملة من أحدهما. إذا فرض القبض لم يحصل منهما أو من أحدهما لم تتم المعاملة حتى يجب القبض. فإن وجوب القبض فرع تمامية المعاملة, والمفروض أن تماميتها بتحقق التقابض. قاعد أكرر, فقبل التقابض المعاملة غير تامة, بعده غير منعقدة. حتى يجب التسليم وبعد تحقق التقابض لا معنى لوجوب التقابض, فإنه طلب لتحصيل الحاصل. هذا الحكم الأول صار ماذا؟ واضح إن شاء الله تعالى. وأما الحكم الثاني وهو أنه لو فرض أن أحدهما سارع إلى الخير واحد لا, فمن حق الثاني يأخذ من الأول ما قدم إليه, لكن هو من هو هذا الذي قبض؟ لا يجب عليه التسليم. هذا الحكم الثاني كان, رغم أن الأول قد سلم ما في يده إلى الثاني, رغم ذلك لا يجب على الثاني التسليم, تسليم ما في يده, يده يد الثاني إلى الأول. والنكتة واضحة أيضا, فإن تمامية عقد الصرف بتحقق التقابض من كلا الطرفين. فإذا لم يتحقق من كلا الطرفين فالعقد بعد ليس بتام حتى يجب على الثاني الإقباض. إذن اتضح, انتهى. أريد أكرر بس, إذا التقابض الابتدائي من كليهما قلنا ليس بلازم, هذا في الفرع الأول. في الفرع الثاني لو أحدهما سلم لا يجب على الثاني, رغم تسليم الأول لا يجب على الثاني التسليم إلى الأول, تسليم ما عنده إلى الأول, لأن العقد بعد ليس بتام إذ تمامية عقد الصرف بالإقباض من كلا الطرفين. فإذا لم يتحقق من كلا الطرفين لم يتم عقد الصرف ولم يتحقق, فلا يجب التقابض. جيد, هذا بالنسبة إلى الفرع الثاني. والفرع الثالث الأخير واضح أيضا، وهو أنه لو كان هناك نماء للمبيع أو للثمن قبل القبض قبل إقباضه، نماء كان أكو لهذا العوض أو لذاك العوض، فهذا النماء لمن يكون؟ لصاحبه الأول. لصاحبه الأول يعني لمن انتقل شقولا عنه، لا تقول إليه، دير بالك، عنه للمالك السابق. والوجه في ذلك هو أن التقابض إذا لم يتم من الطرفين فالنماء، فالعين هي بعد على لصاحبها، والنماء يكون له، فإذا تولد قبل التسليم يكون له. نعم، إذا تولد هذا النماء بعد التسليم فالأمر واضح، بعد التسليم في ملك الثاني، هذا واضح، بعد لا تقول رجاء، بعد الأمور الواضحة لا تبينها. فإذا على هذا الأساس الحكم المذكور واضح أيضا، وهو مسألة النماء، وأنه لو حدث نماء قبل تمامية القبض من كليهما يكون لصاحبه الأول الذي انتقل عنه، لأنه ما دام لم يتم التقابض منهما فهو بعد العين على ملك صاحبها الأول، وبالتالي النماء يكون له. هذا همات الحكم واضح إن شاء الله تعالى. بس يبقى فرد شيء، يبقى شيء، فرد واحد منكم يقدر يقوله يولا؟ يبقى شيء واضح كالشمس في رائعة أو رابعة النهار، وطالب العلم يحتاج إلى توكل على الله عز وجل دائما، ربي خذ بيدي ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين أبدا، أريد أصعد هذا ربي خذ بيدي، أريد أنزل ربي خذ بيدي، أريد أقدم على أي موضوع من الموضوع، هاي ترى هواية مهمة. إسا شيلة ربط بهذا موضوعنا شنو؟ أكو هتشي إيبالي؟ المفروض إحنا موردنا بيع الصرف. بيع الصرف يعني شنو؟ ذهب أو فضة؟ أو من المعلوم الذهب أو الفضة لا يحصل لهما نماء. هو قاعد يحكي بالنماء، العبارة تحكي بالنماء، تقول النماء يكون لمن انتقل عنه، النماء مو المنفعة. إذا لو كان يقول المنافع قضية ثانية، لا يقول النماء. هذا الذهب ما يفرخه، شلون يصير هذا؟ فهذه غفلة، العبارة هتشي. ولو كان للمبيع أو الثمن نماء قبل القبض كان لمن انتقل عنه لا لمن انتقل إليه. بس يبقى فرد شيء يصحح الوقوع في هذه الغفلة. الفقيه عادة يعطي أحكام ماذا؟ كلية، ولا ينظر أحيانا إلى خصوصية المورد، فلما ينظر إلى الحكم بشكل كلي من الواضح أي عوض قبل أن تتم المعاملة يكون نماؤه قبل أن تتم، قبل أن ينتقل إلى الثاني انماءه يكون علما لصاحبه الاول، من الواضحات ايضا. لكن في موردنا اكو خصوصيه، فاذا على هذا الاساس هذه الخصوصيه تغير هذا الموقف، والامر واضح لا شيء فيه. مساله رقم 232، الدراهم شلون شلون قيمة السوقية؟ شنو قيمة السوقية؟ نماء، نماء، هاي بعد هاي أشد، هذه ارتفاع القيمة السوقية خو مو نماء، مو نماء يا أخي العزيز. هاي ملابس إذا فرض على أنه شنو، أو هاي ما أدري السماعة صعد سعرها، هاي نماء لها؟ لا مو نماء، ما. لا. مسألة 232، الدراهم والدنانير المغشوشة إن كانت رائجة في المعاملة بها يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها. لما كتبت هذه المسألة كان للكاتب شويونة متريق زين ومرتاح زين، لذلك قاعد يزيد في الوضوح، وهي فرد وحدة كافي، بعد ما يحتاج يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة على أي حال، هذا بعدين أجي أقوله، والمعاملة بها سواء أكان غشها مجهولا أم معلوما، وسواء أكان مقدار الغش معلوما أم مجهولا، وإن لم تكن رائجة فلا يجوز خرجها وإنفاقها والمعاملة بها إلا بعد إظهار حالها. انتهت المسألة. الخلاصة، إذا فرضنا على أنه توجد دنانير مغشوشة والناس كلهم يعرفون أنها مغشوشة، يعني هذه طبع مزور بس يتعاملون بها، أنت راضي وأنا راضي وذاك راضي وهكذا، فالجو العام باني علما على التعامل بها. إيش ليش بنى على التعامل بها؟ إيش شلك شغل إلى أن يطبعون الجديدة ويجيبوها من بلد الطباعة، يحتاج إلى فترة طبيعي. فالآن هو باقي، بقى الناس يتعاملون بهذه الأوراق المزورة والكل يعرف ذلك، يجوز أو لا يجوز؟ الجواب ما دام الكل يعرف ذلك فلا يلزم مسألة غش من أحد الطرفين للآخر، الكل يعرف ذلك من دون فرق بين أن يكون مقدار الغش معلوم أو مجهول، كل هذا لا يؤثر ما دام الطرفان يعلمان وجود الغش. أما إذا فرض أنه لم يعلم الطرفان بذلك فلا يجوز التعامل بها. إذن الحكم تقريبا شنو نقول؟ الحكم واحد، وليس الحكم متعدد. إن كان الغش معلوما للجميع فيجوز التعامل، إن لم يكن كذلك لا يجوز التعامل. وهذه المسألة عقد عنوانها للدرهم والدينار، في الدرهم والدينار الذي هو الدينار الذهبي يعني والدرهم الفضي. والحال يمكن تعميمها إلى الأوراق النقدية في يومنا هذا. فلو فرض أن الدنانير الموجودة المألوفة في الوسط الذي نتعامل فيه كانت مغشوشة، والكل يعرف ذلك ويتعامل، يجوز، يجوز، لا مشكلة في ذلك. وإذا لم يعرف الكل ذلك فلا يجوز. إذن إذا كان الطرفان يعرفان ذلك فلا بأس، وإلا فيوجد بأس. وهذه ليست خصوصية للدرهم والدينار القديم، بل تعم حتى ورقة الدولار و و و و إلى آخره. والوجه في ذلك أمران: الأول إن الحكم المذكور هو على طبق القاعدة، والثاني دليل الثاني بعض الروايات الدالة على الجواز إذا كان الغش معلوما للجميع. أما أن الأول يعني أن الحكم المذكور هو على طبق القاعدة، فالوجه فيه هو أنه ما دمت أنا أعرف هذا الدينار مغشوش، وأنت الطرف الثاني هم تعرف، وكلانا راضيان بالبيع والشراء بهذا المغشوش، طبيعة الذي له قيمة، هو له قيمة، مفروض على أن الناس يتبايعون به، له قيمة، نعم، لأنه ليس به له قيمة. ما دام يعرف الطرفان ذلك فلا يعود مانع في الوسط يمنع من صحة التعامل به بهذا الدينار مثلا أو الدولار المغشوش. إذن القاعدة تقتضي جواز ذلك بهذا المعنى، القاعدة تقتضي أنه ما دام يوجد تراضي من كلا الطرفين في التعامل فلا يعود مانع في البيع. وأما أنه توجد بعض الروايات الدالة على ذلك فنقرأ هذه الرواية التي رواها، روايتين نقرأ بس الأولية، خلنا نقرأها، التي رواها محمد بن يعقوب، شوف السند شلون أبو الله، عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن البرقي عن فضل أبي العباس. طبيعي تكتب بالهامش، هذا هو فضل أبي العباس، هو أبو العباس البقباق، وهو من أجلة أصحابنا، قال عنه النجاشي: ثقة عين. إذن السند ماشي. سألت أبا عبد الله عن الدراهم المحمول عليها. المحمول عليها شنو؟ المحمول عليها يعني شنو؟ حملت الغش، حمل عليها الغش، فهي محمول عليها، المحمول عليها. فقال يعني عليه السلام: إذا أنفقت ما يجوز، إذا أنفقت، هيك يكون نقرأها بعد التحريك، بعد من عندنا ترى هذا، إذا أنفقت ما يجوز بين أهل البلد فلا بأس، وإن أنفقت ما لا يجوز بين أهل البلد فلا. جزء 18 صفحة 188 الباب 10 من أبواب الصرف، الحديث رقم 9 ودلالتها واضحة. الإمام قال له إذا كان شنو هذا التعامل والإنفاق، التعامل ما إنفاق وتعامل بما يجوز بين أهل البلد ويتعاملون به ما في شيء، وإلا فلا يجوز. فالدلالة واضحة. الرواية الثانية إلى غد إن شاء الله تعالى. اللهم صل على محمد وآل محمد.